فرج الحنين وسلام المؤمنين.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها العاشرة ليلة. مستمعينا الكرام في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء، ولكن قبل ذلك ننتقل إلى لبنان حيث نستمع إلى كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أعتذر عن غيابي خلال الأيام الماضية بعد يوم القدس إلى اليوم، لأنني كنت أعاني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أن أخطب. الحمد لله اليوم إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعين في هذه المناسبة أن نتكلم بالقدر الذي يمكننا منه عز وجل. فالاعتذار عن المرحلة الماضية، رغم أنها كانت أيام مهمة وتاريخية وشهدت أحداثا ضخمة، لكن هذا كان واقع الحال. أنا كنت منذ اللحظة الأولى للأحداث في غزة أتابع بشكل دقيق مع إخواني المسؤولين والقياديين سواء في لبنان أو خارج لبنان، ولكن ما كان ينقصني هو أن أتحدث معكم مباشرة ومع أهلنا وأحبائنا في فلسطين. بطبيعة الحال الأحداث، أحداث الأيام الماضية في فلسطين وغزة ستأخذ قسما كبيرا من حديثي هذه الليلة، وبعدها أطل أيضا على الوضع اللبناني سواء فيما يرتبط بالموقف في مواجهة إسرائيل أو في الموضوع الداخلي. طبعا كان قد فاتني بسبب هذه الحالة الصحية الحديث في الذكرى السنوية للشهيد القائد الجهادي الكبير في حزب الله الأخ العزيز السيد مصطفى بدر الدين، الذي كنت دائما أتحدث في ذكرى السنوية، لكن هذه الظروف إن شاء الله دائما نأتي على ذكره هذه الليلة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. نحن نرجو من الله الثبات والتثبيت والطمأنينة والسكينة والنصر والعزة والكرامة وشرف الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة، أما ما يرجونه هم معروف ومحدود. أيها الإخوة والأخوات، أولا أبارك لكم جميعا في شهر أيار هذين الانتصارين. لقد بدلنا الله سبحانه وتعالى مناسبة النكبة في 15 أيار واتفاقية الخيانة في 17 أيار، بدل اللبنانيين والفلسطينيين بمناسبتين عظيمتين وعيدين متجاورين في شهر أيار. بتنا من الآن نحتفل في شهر أيار بانتصارين عظيمين. 25 أيار 2000 انتصار المقاومة في لبنان، ودحر الاحتلال، وواحد وعشرين أيار 2021 انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وغزة. أولا في إطار التبريك وبارك للشعب الفلسطيني كله على أرض فلسطين التاريخية وفي الشتات والمخيمات والمهاجر هذا الانتصار التاريخي الكبير للمقاومة العظيمة في غزة، وهذا الصمود الشعبي وهذه الانتفاضة الشعبية في القدس والضفة وداخل 48. نعزي ونبارك بالشهداء رحمهم الله، ندعو للجرحى بالشفاء، لأهالي الشهداء والجرحى والمصابين والذين فقدوا عزيزا أو دارا أو مالا، بالصبر والأجر والتعويض من الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة. قطعنا الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يعوض عليهم في الدنيا والآخرة. ونبارك هذا النصر خصوصا لقادة حركات المقاومة وقادة أجنحتها العسكرية المتألقين، واقعا كانوا في هذه المعركة متألقين، ولمقاتليها الشامخين، وخصوصا لأهل غزة الذين احتضنوا ودعوا ودعموا وأيدوا وصبروا وعاشوا كل معاناة الحرب والقصف والعدوان، ولم يقولوا إلا ما يعبر عن إيمانهم وأصالتهم وصفائهم ووفائهم. ثانيا في عيد المقاومة والتحرير في لبنان أبارك للشعب اللبناني أيضا كله هذا العيد، والذي تحقق أنا أصر في بداية الخطاب في مناسبة عيد المقاومة والتحرير على هذا المقطع في كل سنة حتى لا ينسى الناس، وحتى تعرف الأجيال الجديدة بعض ما جرى في ذلك الوقت، والذي تحقق بفضل الله تعالى ونصره وعونه وبفضل التضحيات الجسام. هذا ما نزل بالسلة من السماء والناس قاعدة بيوتها، تضحيات الجسام. دائما نؤكد على أن التحرير الذي ينجز في 25 أيار هو ليس نتيجة تضحيات فئة واحدة أو حزب واحد أو فصيل واحد من فصائل المقاومة اللبنانية، وإنما هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من الجهاد والمقاومة والتضحية من قبل كثير من اللبنانيين والفصائل المقاومة اللبنانية. هنا يأتي في مقدمة هؤلاء المضحين يأتي الشهداء، شهداء المقاومة من حركة أمل وحزب الله والأحزاب الوطنية اللبنانية التي شاركت في المقاومة والقوى الإسلامية اللبنانية، شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، شهداء الفصائل الفلسطينية التي كان لها أيضا مشاركاتها الواردة منذ عام 1982 إلى التحرير عام 2000، شهداء الجيش العربي السوري الذين واجهوا عام 1982 الاجتياح، والذين أيضا تحملوا تبعات مواجهة المقاومة والحرب على لبنان في أحداث متعددة وحروب متعددة إلى عام 2000، شهداء شعبنا من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يسكنون في القرى الأمامية ويعانون بشكل دائم، أو الذين تعرضوا في مختلف أنواع الحروب منذ ذلك الحين، سواء في تموز فيما سماه العدو تصفية الحساب، أو في عناقيد الغضب ومجازر قانا والقرى الأخرى، شهداء شعبنا الأعزاء. أيضا في مقدمة أولئك المضحين المقاومون الشرفاء، هذا التحرير نتيجة السهر والتعب والعرق والبعد عن العائلات والجهاد المتواصل وصبر الناس وتحمل الناس واحتضان الناس للمقاومة رغم كل التبعات التي كانت تلحق بهم نتيجة ردات فعل العدو على المقاومة. هنا نتحدث ليس عن الجنوب فقط، الجنوب وكان في مقدمة الجبهة، بقية المناطق اللبنانية يأتي في مقدمتها البقاع، أهل البقاع الذين أرسلوا أولادهم إلى الجنوب ليقاتلوا، أهل البقاع الذين قدموا شهداء كثر، ولا تخلو بلدة أو قرية بقاعية من شهداء في مقابرها وروضات شهدائها وجرحى. والبقاع لطالما تحمل تبعات مصرته للجنوب في القصف الإسرائيلي المتواصل على معسكرات التدريب ومخازن المقاومة هناك، إلى الجنوب، إلى بيروت، إلى الضاحية الجنوبية، إلى الشمال والشهداء من منطقة الشمال إلى جبل لبنان. إذن هذا انتصار صنعه الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية. وعندما نتحدث عن الشهداء لابد أن نذكر شهداءنا أيضا، وهذا لا ينتقص من قيمة القادة الشهداء عند بقية إخواننا في حركة أمل، في الأحزاب الوطنية والقوى الإسلامية والفصائل الفلسطينية. من واجبي من موقعي في حزب الله أن أذكر قادتنا الشهداء، سيدنا وأستاذنا وأميننا العام وقائدنا سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي وزوجته أم ياسر وطفله حسين، شهداء تحرير الجنوب، شهداء شيخ شهدائنا الشيخ راغب حرب، القائد الشهيد قائد الانتصارين القائد الكبير الحاج عماد مغنية، قافلة كبيرة من الشهداء. هنا يجب أيضا أن أذكر القائد الجهادي الكبير الأخ سيد مصطفى بدر الدين السيد ذوالفقار رحمه الله، والذي قاد المقاومة أيضا في سنوات طويلة في التسعينات، وكانت له أياديه وإنجازاته المباشرة في العمل العسكري وفي الإنجاز الأمني. يجب أن أذكر شهداء أيام 21 22 23 24 أيار 2000، وفي مقدمهم الشيخ الشهيد الزاهد الطاهر الشيخ أحمد يحيى ورفاقه الشهداء. أيضا إلى جانب المقاومة والناس يجب أن نذكر لنكون أمناء وأوفياء أيضا الموقف الرسمي للإنصاف في عام 2000. من أهم عوامل الانتصار هو الموقف اللبناني الرسمي الصلب والصامد في ذلك الحين، والذي كان يمثله في موقع رئاسة الجمهورية العماد إيميل لحود، وفي رئاسة المجلس دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي، وفي مقام رئاسة الحكومة دولة الرئيس سليم الحص الله يعافيه ويشفيه. وأيضا هذا كان موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة في ذلك الحين، والمزاج العام والموقف العام والأغلبية الساحقة في مجلس النواب. لا شك أن هذا الموقف الرسمي شكل سندا قويا للمقاومة والاستمرار المقاومة، خصوصا في السنوات الأخيرة التي تراكمت إلى مستوى انهزام العدو في 25 أيار 2000، والتكامل الذي كان قائما بين المقاومة والدولة والجيش هو الذي أتاح أن ينتهي 25 أيار إلى عرس تحرير وليس إلى جنازة وفتنة طائفية وحرب أهلية كما كان يخطط يهود باراك والصهاينة. يجب أيضا أن نذكر في استكمال ما يرتبط بعيد المقاومة والتحرير الدعم السوري في زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله، والذي استمر مع رئاسة سيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، الدعم السوري بأشكاله المتنوعة. وأيضا يجب أن نذكر دعم الجمهورية الإسلامية أيضا بأشكاله المتنوعة الذي كان قائما وراسخا، سواء في ظل قيادة الإمام الخميني قدس سره أو في ظل قيادة سماحة الإمام الخامنئي دام ظله. وهنا أيضا لأنه في تلك الأيام ما كان مطروح الأسماء، يجب أن نذكر بالدور الكبير الذي قام به شهيد القدس الشهيد القائد شهيد محوى المقاومة وسيد شهداء محوى المقاومة بحق الحاج قاسم سليماني في دعم المقاومة في لبنان وتطوير إمكانياتها خلال سنوات قليلة مما أعطاها هذا الدفع الكبير والتطور المادي والكيفي النوعي والذي أدى إلى الانتصار في 25 أيام. هاي مقدمة دائما أنا بحب أكد عليها وفاء للشهداء والمقاومين والمضحين والداعمين والواقفين والذين صنعوا هذا الإنجاز. هذا التحرير أسس لزمن الانتصارات وبفضله دخلنا زمن الانتصارات. يومها المقاومة الإسلامية في لبنان وأنا نطقت باسمها في بنت جبيل أهدت هذا الانتصار التاريخي من بنت جبيل إلى الشعب الفلسطيني إلى فلسطين إلى كل فلسطين، لأن الهدف النهائي هناك. الآمال في القدس والآلام الآمال والآمال كلها هناك والهدف النهائي هناك. هذا الانتصار في لبنان في 25 أيار 2000 أسس لمعادلات جديدة وقواعد جديدة وثقافة جديدة وقيم جديدة، وكانت منذ اليوم الأول نتائجه استراتيجية واضحة. يومها إذا تذكرون، لازم نعود بالذاكرة إلى ذلك الوقت، كثير من المسؤولين الصهاينة الإسرائيليين عبروا عن خيبة أملهم وعن مخاطر هذا القرار، مخاطره استراتيجية، من جملة الذين تحدثوا إسحاق شامير رئيس حكومة العدو من الرؤساء السابقين، وخاطب بن غوريون في قبره وتحدث له أن هذا الانسحاب وهذه الهزيمة ستشكل تهديدا وجوديا على كيان العدو، يعني ستؤسس لزوال كيان هذا العدو. كان أعلى تقييم خطير صدر في عام 2000، هذا مضمون الكلام، يعني هو من قبل إسحاق شامير ورئيس وزراء سابق ورئيس حزب الليكود وشخصية تاريخية مهمة في الكيان. على كل، بعد انتصار 2000 كانت انتفاضة الأقصى المباركة في فلسطين، وبعدها كان تحرير غزة الانتصار الثاني الكبير، تحرير غزة وانسحاب العدو بلا قيد وبلا شرط. ودخل العدو مرحلة ودخل الصراع مع العدو مرحلة جديدة، حيث أصبح للمقاومة المسلحة الشعبية، هم عم بيحكي عن الدول، حيث أصبح للمقاومة المسلحة الشعبية قاعدتان مهمتان. الأولى في لبنان، يعني في شمال فلسطين المحتلة، يعني على الحدود الشمالية للكيان لما بنحكي بالمواجهة، وفي الجنوب، جنوب فلسطين، في غزة على جنوب الكيان. حاول العدو منذ ذلك الحين اقتلاع هاتين القاعدتين. هلا فتنا على الأحداث عشان نحكي عنه. حاول العدو اقتلاع هاتين القاعدتين سواء في لبنان أو في غزة، فشل وخاب وانقلب السحر على الساحر وعاد دائما بالهزائم، وكانت هذه المحاولات تعطي دفعا جديدا للمقاومة وقواعدها ومشروعها. هكذا فعل في حرب تموز في لبنان عام 2006، وكان الهدف سحق المقاومة في لبنان، وهكذا فعل في حروبه على غزة، وكان يستهدف في ذلك الحين سحق المقاومة في غزة، سواء في حرب 2008 2012 2014 والتي طالت 51 أكثر من 50 يوم 51 يوم، والمحاولات الدؤوبة لاغتيال القادة والحصار القائم على غزة منذ أكثر من 15 عاما. وجاءت الحرب الأخيرة لكنها حرب مختلفة، وهو ما سأتحدث عنه بعد قليل. إذن الإنجاز في 2000، في 25 أيار 2000 وضع العدو والصديق والقضية الفلسطينية وقضية التحرير والصراع في المنطقة أمام مسار جديد استراتيجي وتاريخي مختلف. نأتي إلى المعركة الأخيرة. أنا شي تحمل وسعلتي، بس أنا حاول أقرأ أكثر ما يعني أريح لي القراءة. جاءت الأحداث الأخيرة والمعركة الأخيرة والتي سمتها قيادة المقاومة في فلسطين معركة سيف القدس. بداية الأحداث، هلا هون أنا بدي أحكي شوية تقييم، طبعا مش هعتمد كتير على السرد لأنه أنا بفترض كل الناس كانت عم تواكب الأحداث قبل بدء إطلاق النار بأيام وبعدها إلى انتهاء وقف إطلاق النار، كل التفاصيل حاضرة عندكم بأذهانكم، لذلك أخفف من ذكر التفاصيل وإنما أركز على التقييم أكثر. طبعا التقييم هدفه أن نبين حقيقة الانتصار وحقيقة الانتصار الذي تحقق، أن نبين نتائج ونبني عليها وأن نستفيد من هذه التجربة ونأخذ منها العبرة لفلسطين، للبنان، للمنطقة، لمجمل الصراع القائم مع العدو. كلنا يعرف أن بداية الأحداث في فلسطين كانت في القدس. إصرار العدو الإسرائيلي على إخلاء حي الشيخ جراح وطرد سكانه منه، طبعا هذا أمر ليست منازل عادية أو حي عادي، يعني الكل يعرف أن إخلاء حي الشيخ جراح يستهدف تهوية القدس وتصفية الوجود الفلسطيني المباشر في المدينة المقدسة. الاعتداءات على الفلسطينيين في باب العمود وأماكن أخرى من القدس، منع المصلين من الوصول إلى الأقصى في شهر رمضان، وهذا أمر حساس جدا خصوصا الفلسطينيين سواء في القدس نفسها أو في الضفة الغربية أو في الداخل في 48. الاعتداءات على المصلين الذين وصلوا، يعني كان في منع وصول مصلين، واللي كانوا يوصلوا كان يعتدى عليهم، واقتحامات الشرطة والمستوطنين المتكررة قبل ذلك للمسجد الأقصى بشكل سيء. كان من الواضح أن هناك أن القدس بأهلها بأحيائها من جهة، يعني بالبعد الديموغرافي، والأهم أيضا أن القدس بمقدساتها بمسجدها الأقصى دخلت في دائرة تهديد خطير. هذا ما اضطر المقاومة، قيادة المقاومة في غزة، إلى اتخاذ موقف تاريخي وجديد وحازم وكبير، وهو ما سأتوقف عنده أيضا قليلا، وهو التهديد بأنه إذا لم يتوقف العدو عن إجراءاته بحق حي الشيخ جراح والمصلين والمسجد الأقصى، فإن المقاومة في غزة ستلجأ إلى المواجهة العسكرية. هذا كان قرار كتير كبير تاريخي، هلا برجع له بعد شوي. في الوقت المحدد المقاومة هددت في غزة، وفي الوقت المحدد المقاومة نفذت تهديدها، وفي الوقت المرسوم والمعلن سواء من قبل كتائب القسام القصف الصاروخي باتجاه القدس ومحيط القدس الغربية، أو عملية سرايا القدس عند حدود غزة من خلال كورنيت. نقف هنا قليلا وبدأت المعركة. سبب الأحداث في الحقيقة، بدي أحكي عن هذا السبب لأنه له علاقة بمستقبل فلسطين ولبنان والمنطقة. سبب هذه المعركة، سبب هذه الأحداث، هو حماقة قيادة العدو، حماقة نتنياهو وكل هذا الفريق العسكري والأمني والسياسي الذي يقود كيان العدو منذ سنوات طويلة. هلا بشرح كيف حماقتهم وغطرستهم واستعلاؤهم واستخفافهم بالفلسطينيين واستخفافهم بالأمة وخطأ في تقديراتهم وحساباتهم. وهذا الخطأ في التقدير هو الذي كان دائما يقود إلى حروب سابقة مع المقاومة وتكون نتائجها فشل وهزيمة للعدو. والآن هذا هو الذي حصل وهذا هو الذي سيحصل في المستقبل. أنا لا أتوقع أن هؤلاء سيصبحون عقلاء أو سيصبحون واقعيين، سيستمرون بحماقتهم وباستعلائهم وبغطرستهم ويخوضون التجارب الخاطئة والتي تؤدي إلى تراكم الفشل والهزيمة الذي سينتهي إن شاء الله بزوال هذا الكيان. هذا ما أعتقده وأؤمن به، ولكن هذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، أننا أمام عدو، ليس أمام عدو عاقل، أمام عدو أحمق مستكبر ومتغطرس. تحضرني دائما جملة الإمام خميني رضوان الله عليه: الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى أو من الحمقاء. هؤلاء حمقى، وبسبب حماقتهم إن شاء الله سيضيع هذا الكيان وتعود الأرض إلى أصحابها الحقيقيين. الحماقة والغطرسة هون وين خطأ التقدير؟ نتنياهو كل جماعته كان عندهم التقدير التالي: أنه الفلسطينيين، أنه يا خيي هلأ إذا رحنا بدنا نفضي حي الشيخ جراح، جبنا مئات العائلات وأخرجناهم وبلشنا يعني نحاصر المسجد الأقصى والمستوطنين يفوتوا ويصير هذا موضوع طبيعي ونبعد المصلين عن المسجد تمهيدا لما قد يتهدد المسجد. شو بده يصير؟ ما حيصير شيء. شوية بيانات، شوية اعتراضات، مؤتمر هون، استنكار هون وبيمشي. وبالتالي مشروع تهويد القدس بيكون ماشي على السك، والناس عم تعيط وعم تصرخ وعم تستنكر، بس المشروع ماشي، تهجير فلسطينيين ومزيد من الاستيطان في القدس وفي محيط القدس. طيب هذا كان تقدير العام. لما بيفوت على التفصيل بيطلع معه العرب في عالم تاني، دول عربية في عالم تاني، هناك دول عربية بالعكس رايحة تطبيع وبدها تستثمر بفلسطين وبدها تعاون مع يعني عند الكيان وعم بتدافع عنه وعم تعمل له تجميل صورته في وسائل الإعلام الموجودة عندها، بلش تنظر له دينيا وفقهيا وسياسيا وثقافيا. إذا هو ما عنده مشكلة في العالم العربي، عنده مشكلة طيب فلسطين، شعب فلسطيني، شعب فلسطيني ب 48 هو فوجئ بالكامل ومنرجع له. الضفة في نهاية المطاف ممكن محاصرتها وضغطها، قطاع غزة ما كان بباله على الإطلاق وهي كمان بدي رجع له أنه بيتحرك. أهل القدس شو بدهم يعملوا؟ محاصرين ووضعهم صعب، فالفلسطيني ما حيقدر يعمل شيء. طيب غزة، أنه إذا في شيء خطر كبير ممكن يصير أن تدخل غزة عسكريا لتمنع هذه الإجراءات في القدس. هو بحساباته أن هذا يعني أنا بعتقد أهم خطأ في تقدير العدو أنه ولا بال ولا يخطر في بال نتنياهو ولا الجنرالات ولا أجهزة الأمن ولا شعباك ولا موساد ولا كل هذا، لم يخطر في بال هؤلاء الصهاينة أن غزة ستقدم على قرار تاريخي عظيم من هذا النوع. هون كمان لأن هذا بنستفيد منه للبنان بعدين، أنه بلا غزة محاصرة 15 سنة، أوضاع معيشية صعبة وده صحيح، أوضاع اقتصادية صعبة، كورونا، الناس بدها دواء وبدها أكله وبدها شربه وبدها حياته. بعدين طالعين 2014 من حرب 51 يوم، عدد كبير من الشهداء، عدد كبير من الجرحى، عدد كبير من الأبنية والمساكن التي دمرت والتي تضررت و و و و و و و إذا ما يعني ما بيطلع معه. وبالحقيقة خلينا نكون صادقين وصريحين، غزة فاجأت الصديقة والعدو في هذا القرار، هذه الحقيقة يعني. إذن هو أخطأ في التقدير ولذلك أصر على هذه الممارسات في موضوع حيش الجراح، في موضوع الاعتداء على منع المصلين، الاعتداء على المصلين، الاعتداء على المسجد الأقصى، إلى أن وصل الأمر أن اضطرت المقاومة في غزة لتنفيذ تهديدها. هذا لما نرجع لتقييم الخلفية، وهي النقطة اللي قلت أنه لا، هي من نضل نستفيد منها، يعني دائما من نضل ببالنا نحن أمام عدو متغطرس مستكبر أحمق، ولكنه فاشل، فاشل في نفس الوقت. الأهم في هذا الجانب من التقييم هو نقيم خطوة غزة. ما أقدمت عليه غزة، أقول غزة يعني المقاومة والشعب في غزة، ما أقدمت عليه غزة كان خطوة تاريخية نوعية في تاريخ الصراع مع العدو. يجب أن يفهم جيدا، يجب أن يوضح، يجب أن يعرف، وأيضا يجب أن يقدر عاليا، واقعا يجب أن يقدر عاليا. شوفوا إخواني وأخواتي، بعد تحرير قطاع غزة كانت دائما معارك وحروب غزة حساباتها غزة، يعني غزاوية معروفة، وما أدى إلى المواجهات الواسعة في 2008 2012 2014 دائما كان السبب يرتبط بغزة نفسها، إما رد فعل على اغتيال قيادات أو اعتداءات إسرائيلية أو مزورة، أو نتيجة شدة الحصار، فما بده يخففوا الحصار عليهم، الحصار الاقتصادي والمعيشي. المهم كانت الأهداف والحسابات ترتبط بغزة، يعني نسميها غزاوية. كانت المقاومة تحمي غزة، تحمي القطاع وأهله وشعبه، وتحمي وجودها في هذه المساحة الجغرافية الضيقة. التطور التاريخي الذي حصل في معركة سيف القدس أن غزة هنا دخلت لتحمي القدس وليس لتحمي غزة، عفوا، لتحمي القدس وأهلها وحي الشيخ جراح، ولتحمي المقدسات، تحمي المسجد الأقصى، فبادرت إلى التهديد ونفذت ودخلت في القتال. هذا القرار أنا أعبر عنه أنه قرار يعبر، هو قرار حياة تاريخي استثنائي نوعي. عندما أخذت قيادة المقاومة هذا القرار، هي تعرف جيدا أنها ستدخل في حرب، في مواجهة واسعة، هذا سيجر على غزة قصفا ودمارا وشهداء وجرحى ويزيد من معاناة الحياة. هنا أهل غزة ومقاومتها كانوا في موقع الاستعداد للتضحية، ليس دفاعا عن أنفسهم، وإنما دفاعا عن القدس، عن المقدس الذي يؤمنون به، القدس والمسجد الأقصى. هنا مستوى عالي وراق من التضحية ودفع الأثمان. هنا لم يكن القتال للدفاع عن الأبناء ولا عن النساء ولا عن الأطفال ولا عن الوجود. وضعت مقاومة غزة، مقاومة غزة وأهلها أبناءهم ونساءهم وأطفالهم وكل وجودهم على كف الفداء والتضحية من أجل القدس ومقدسات هذه الأمة، واعتبروها أمانة الله وأمانة الأمة في أعناقهم، وكانوا دائما وهم بحق أهل هذه الأمانة وبمستوى هذه الأمانة. بكل صراحة هذا القرار من قيادة المقاومة في غزة كان قرار إيمان وجهاد وفداء وتضحية وصدق في أعلى مستوى، ولذلك كان له هذه الآثار المعنوية والنفسية المدوية، هذا التأثير الذي هز الفلسطينيين جميعا من أهل القدس إلى أهل الضفة إلى أهل الداخل في 48 إلى الشتات، إلى كل العالم العربي والإسلامي، إلى الجاليات وكثير من شعوب هذا العالم. دعكم من الميتين هؤلاء أصلا ليسوا أحياء، لا ليس لهم حساب. ولذلك حظيت أيضا هذه المعركة بمستوى من التفاعل الهائل من هنا ومن نتيجة أداء المقاومة وصلابتها وصلابة أهل غزة وثباتهم وتألق القادة وشموخ المقاتلين وحركة الأهل في القدس في الضفة في 48، المظاهرات على الحدود اللبنانية مع فلسطين، الحدود الأردنية مع فلسطين، في أماكن كبيرة كثيرة من العالم، في عواصم وفي دول وفي جاليات وفي شعوب، كلها تعبر عن هذا المستوى من التفاعل. هذه المعركة هذه الحادثة أظهرت أمرا مهما جدا يجب على الصهاينة أن يأخذوه. إذن لهون أنا انتهيت من تقييم بداية الأحداث وخلفيات الأحداث. بناء على هذا التقييم عندي نقطة مهمة، وهي باعتقادي أهم ما سأقوله في هذه الكلمة، يعني ما يجب أن نتوقف عنده ونعمل له في الحقيقة. هذا الأمر المهم الذي يجب على الصهاينة أن يفهموه وأن يعرفوه، ويجب أن تعمل له الأمة أيضا ويعمل له محور المقاومة، وهو يعمل له ويتحضر له، ولكن نحتاج إلى المزيد من الهمة والنشاط واختصار الزمن. يجب أن يعرفوا أنه عم خاطب قادة العدو، قيادة العدو، حكومة العدو، جيش العدو، مين مكان على رأسهم في الحكومة الجديدة أو في السنوات القادمة. بناء على هذه التجربة يجب أن تعيدوا النظر في تقديراتكم. يجب أن تعرفوا من خلال ما حصل من قبل غزة، يجب أن تعرفوا أن الأمر عندما يمس القدس كمدينة مقدسة، وعندما يمس المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، أن هذا الأمر مختلف تماما عن أي أمر آخر. قد تقتلون بعض القادة هناك، تهجرون كما تفعلون في بعض قرى العرب في النقب أو في أماكن أخرى، أو بعض البيوت من هنا أو من هناك، قد تعتدون، قد تحاصرون، قد طالما الأمر لا يمس القدس كمدينة مقدسة والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، هذا له حساباته ومعادلاته. لكن عندما يتم المس بالمقدسات الأمر يكون مختلفا، والدليل ما فعلته غزة في الأسابيع القليلة الماضية، وما التزمت به قيادة المقاومة في غزة اتجاه القدس المدينة المقدسة واتجاه المقدسات، وهذا التزام واضح وهم أهل الوفاء بالتزاماتهم. الإضافة التي أريد أن أزيدها هنا ترتبط بخارج غزة. هلا كلنا كنا نواكب هذه المعركة. خلوا لي هلا بعض الشعارات، بعض المزايدات على جنب. محور المقاومة وقيادات محور المقاومة وحركات المقاومة في مثل هذه الأحداث على تواصل، ليس يومي، على تواصل ساعاتي، ويتصرفون بعقل وبحكمة وبمسؤولية وبما تقتضيه مصلحة المعركة، لا يخضعون للعواطف والشعارات والحماسات والمزايدات. ما يجب أن يفهمه الإسرائيلي هنا أن المس بالمدينة المقدسة وبالمسجد الأقصى وبالمقدسات لن يقف، هذا لازم يفوتوا بحسابه، لن يقف عند حدود مقاومة غزة. هذا الأمر طبعا ليس بالنيابة عن الفلسطينيين، وإنما خلف الفلسطينيين وإلى جانبهم. هذا الأمر يجب أن يكون أيضا التزام من شعوب المنطقة ومن كل حركات المنطقة ومن كل محور المقاومة في المنطقة، حركات المقاومة في المنطقة ومن محور المقاومة في المنطقة دول وحركات. هلا طبعا أنا عم أقول رأيي الشخصي أنه يجب أن نصل إلى هذا المستوى لنصنع معادلة جديدة. المعادلة الجديدة تقول مقاومة غزة صنعت معادلة جديدة اسمها المسجد الأقصى والقدس مقابل مواجهة مسلحة، اشتباك مسلح. طبعا مش شرط أنه عند كل تفصيل وعند كل جزئية، هذا تقييمه عادة بيكون بيد قيادة المقاومة في غزة وهي بتاخد كل الجوانب بعين الاعتبار. المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي القدس يعني حرب إقليمية. هاي القدس يعني حرب إقليمية، يعني تستطيع أن تقف وتشاهد وتتفرج إذا كانت المدينة المقدسة والمقدسات في خطر حقيقي جدي. هذا طبعا وقت بده تدقيق، يعني تطبيق المصداق. لا يجوز، لا يمكن أن تقف حركات المقاومة محور المقاومة. وبالتالي عندما يفهم الإسرائيلي هذه المعادلة وأن هذه معادلة حقيقية ومعادلة جدية ويتم التحضير لها ليل نهار، وأن أهل المقاومة في المنطقة لن يتركوا هذه المدينة المقدسة ولن يتركوا هذه المقدسات المسيحية الإسلامية والمسيحية لتهدم ولتدمر وليبنى عليها بدائل مزعومة، حينئذ سيفهم الإسرائيلي أن أي خطوة من هذا النوع ستكون خطرا على كيانه، لأن نهاية أي حرب إقليمية إذا حصلت ضمن معطيات الواقع الإسرائيلي وضمن معطيات المنطقة وحركات ودول محور المقاومة نتيجتها برأيي هو زوال الكيان. إذن نحن اليوم أمام التجربة التاريخية الجريئة العظيمة التي أقدمت عليها مقاومة غزة. يجب أن نطور هذا الموقف إلى هذا المستوى، وبهذا القرار وبهذه الإرادة الجدية وبهذه المعادلة الجديدة نعم نستطيع أن نحمي المدينة المقدسة ونستطيع أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية في هذه المدينة المقدسة. أنتقل بعد ذلك إلى، أنا بعتبر هذا أهم نقطة في خطاب الليلي، بدي انتقل للاستفادة من التجربة كمان في قراءة سريعة. يعني الحمد لله الله عم بيعين فمنكمل اللي كاتبينه. هذه المعركة كان لها نتائج، معركة سيف القدس كان لها نتائج هامة جدا. أنا لن أدخل في الجانب التفصيلي والتخصصي ولكن سأقف عند بعض النتائج العامة. طبعا خلال أيام المعركة عندما كنتم تواكبون على شاشات تلفزة وسائل الإعلام مواقع التواصل الخبراء المفكرون المحللون المعلقون قالوا الكثير من الكلام المفيد والصحيح، لكن أنا أريد أن أختصر بعض النتائج أيضا كمساهمة ولو لاحقا في سياق هذه المعركة وأيضا للبناء عليها للمرحلة المقبلة. هلا أعطينا مادة لهو الجماعة اللي كان اسمه 14 آذار بكرة. عندما تصبح المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة تواجه خطرا جديا حقيقيا، فلا معنى لا لخطوط حمراء ولا لحدود مصطنعة. في النتائج قسمتهم قسمين، النتائج السياسية والمعنوية والثقافية والنفسية، يعني ما سوى العسكري والأمني، والنتائج العسكرية والأمني. طبعا بعض النتائج: واحد، إعادة روح الواحدة إلى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة. قطاع غزة، ضفة، قدس 48 وخارجها كل الشتات وفي العالم شعرنا جميعا، شعر العالم كله أنك أمام شعب واحد، شعب فلسطيني واحد يتحرك بروح واحدة، بنفس واحد، بنبض واحد، بشعار واحد، بهدف واحد، بقضية واحدة. هذا ما عمل أعداء فلسطين على منعه طوال عقود من خلال تقسيم وتشتيت الشعب الفلسطيني. 2. الحياة إلى القضية الفلسطينية في العالم. الذين ظنوا أن القضية الفلسطينية انتهت وخلاص، هذه المواجهة في معركة سيف القدس أعادت القضية الفلسطينية، أحيت القضية الفلسطينية في العالم وفرضتها على دول العالم وشعوب العالم ووسائل الإعلام في العالم وعلى شبكات التواصل في العالم. بعض التقارير كانت تقول أن 55% من متابعي هذه وسائل التواصل كانت مهتمة جدا بالأحداث وتلقت صور ما يجري في فلسطين المحتلة. بعد سنوات ترامب العجاف والتطبيع فرضت على العالم من جديد اسم فلسطين وعلم فلسطين، وذكرت العالم من جديد بالشعب الفلسطيني. 3. أعادت الحياة إلى فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر. الأهم ما سمعناه من جيل الشباب في 48 عن الهوية الفلسطينية والحلم الفلسطيني يعتبر تطور استراتيجي عظيم. 4. ارتفاع الثقة والإيمان بخيار المقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية كطريق حقيقي وحيد للتحرير والحرية واستعادة الأرض بعد بؤس نتائج مسار المفاوضات. يعني ارتفاع روح ثقافة المقاومة وروح المقاومة عند الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. 5. إسقاط كل دعايات المطبعين. النقطة اللي أنا حكيتها يوم القدس، دائما كان يطلع يقولوا ما هو الشعب اللي بدكم اياه نقاتل لتحرير فلسطين، وهم الفلسطينيين تركوا، هم تخلوا، هم باعوا، هم ما عادوا سائلين. اسقاط كل دعايات المطبعين ان الشعب الفلسطيني تخلى عن قضيته ومقدساته. لماذا علينا ان نكون ملكيين اكثر من الملك؟ تحدثت انا عن الشعب الفلسطيني انه الملك في يوم فلسطين. اثبتت سيف القدس أنه الملك، بل ملك الملوك، ملك الملوك البشريين، لأن ملك الملوك الأعظم هو الله سبحانه وتعالى. أثبت الشعب الفلسطيني تمسكه بقضيته ومقدسات الأمة التي تأتمنه الأمة عليها، واستعداده الكبير لمواصلة التضحيات والفداء في هذا الطريق. 6. توجيه ضربة هذه الأحداث والمعركة. وجهت ضربة قاسية وقوية جدا لمشروع التطبيع ومسار التطبيع ودول التطبيع وكل المطبعين وكل ما قامت به وسائل هذه الدول العالمية من أجل تصوير الصهاينة على أنهم حمائم سلام ومحاولة التنظير لأبناء العم. هذا كله سقط. 7. اليوم في 25 أيار 2021 بعد سيف القدس، أنا واحد من الذين أستطيع القول أن صفقة القرن سقطت وانتهت وتلاشت. في السابق دائما كنا محطاط، لكن الآن بوضوح نعم نستطيع القول ذلك. لقد فرضت المقاومة وتطور الموقف في فلسطين وفشل الصهاينة في المواجهة على الإدارة الأمريكية أن تعلن موقفها المعدل من تروحات ترامب. عندما تعلن الإدارة الأمريكية أن القدس الشرقية ما زالت موضوعا للتفاوض والنقاش في مفاوضات الوضع النهائي، عندما توصي كما أعلن البيت الأبيض، عندما توصي الإسرائيليين بعدم إخلاء حي الشيخ جراح وتدعي أنها طالبت بأن يتعامل معهم بأمن واحترام، هذا يعني سحب بشكل أو بآخر، هلا بده تقييم قانوني بعدين، سحب بشكل أو بآخر الاعتراف الأمريكي بأن القدس الموحدة الشرقية والغربية هي عاصمة إسرائيل الأبدية، وهذا جوهر صفقة القرن. المعركة فرضت هذا الموقف على الأمريكي، الذي طبعا تدخل ليس لأسباب إنسانية أو أخلاقية، وإنما نظرا لأولوياته في العالم، وخشية من أن يتصاعد الموقف فتنفجر كل المنطقة وتخرج عن السيطرة. يعني هذه الخلفية الحقيقية للتدخل الأمريكي. سقوط صفقة القرن. 8. إعادة إظهار الوجه البشع لإسرائيل. إسرائيل متوحشة، مجرمة، قاتلة الأطفال، ارتكبت المجازر. وأيضا جانب يجب دائما الآن تقديمه العالم، إسرائيل نظام الفصل العنصري في الداخل. وهذا أيضا شوهد من جديد، شوهد. قد يمكن السيطرة على بعض وسائل الإعلام، ولكن واضح أن السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم صعب، وهذا أتاح لهذه المعركة أن تصل إلى عيون وآذان وعقول وقلوب كثيرين في العالم. قد لا تكون مهتمة إسرائيل بصورتها في العالم العربي، لأنه أصلا هي مش شايفة عالم عربي، ولكن بالتأكيد هي مهتمة بصورتها في العالم. ولذلك نجد أن موقف حتى دول الاتحاد الأوروبي وكثير من دول العالم كانت محرجة في مقاربة الأحداث الأخيرة في فلسطين. 9. وأخيرا في النتائج السياسية، إعادة بوصلة الصراع في المنطقة. هذه من أهم النتائج السياسية. خلال عقود أيها الإخوة والأخوات، وخصوصا خلال هذا العقد الذي مضى، كان في محاولة لإشغال المنطقة وإيجاد عداوات مختلفة متنوعة، حروب طائفية، حروب مذهبية، حروب تحت عناوين وشعارات. المهم ابتعدوا عن الصراع مع إسرائيل وعن القتال مع إسرائيل، وتصارعوا وتحاربوا وتقاتلوا وافعلوا ما شئتم، ما في مشكلة. وصولا إلى جهد دولي وإقليمي وعربي رسمي لتكريس عدو غير إسرائيل للعرب والمسلمين والأمة، وهو إيران والجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم معركة سيف القدس أعادت البوصلة. العدو أيها العرب، أيها المسلمون، أيها العالم العربي، أيها العالم الإسلامي، يا أحرار العالم، عدو البشرية والإنسانية والحق والعدل والإنصاف، المحتل، المغتصب، المتوحش، العنصري الذي يرتكب المجازر، هو الكيان الصهيوني وإسرائيل وليس أحد آخر. هذا مهم جدا. عندما نأتي سريعا أيضا إلى بعض النتائج العسكرية والميدانية والأمنية، نحن أمام نتائج ممتازة جدا. بالنتائج بدي أحكي جزئين، جزء له علاقة بنتائج للمقاومة الفلسطينية ما حققت، والجزء الثاني له علاقة بإخفاقات وفشل الإسرائيلي، لأنه مهم لنا للفلسطينيين لكل الصراع القائم. لكن قبل ذلك يجب أن نكون مقدمة سريعة لنكون منصفين. هون ما عم نحكي عن دولتين، ما عم نحكي عن دولة بحجم الكيان ودولة تانية بحجم الكيان وعملوا حرب 11 يوم، لا. بدنا نستحضر، عم نحكي كيان، يعني كيان محتل فلسطين والجولان، كيان دولة قائمة بذاتها، دولة قوية، وعم نحكي عن جيش يعتبر من أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، ولديه بلا شك أقوى سلاح جو في الشرق الأوسط، هذا ما في نقاش. مقابل غزة، مقابل قطاع غزة، قطاع غزة الذي هو محاصر من 15 سنة، هذا له تأثيراته على إمكاناته، على حياته، على معاناته، وتبلغ مساحته 365 كيلومتر مربع أمام حجم مساحة الاحتلال، ويحتوي على أكثر من 2 مليون شخص يجب حمايتهم والحفاظ عليهم، وفي منطقة مسطحة، ففي جبال وديان منطقة مسطحة، من المفترض أنه الإسرائيلي عنده إحاطة معلوماتية كاملة وسيطرة من الجو من البحر ومن البر. ومقاومة سلاحها وصل إليها إما بالتهريب أو اشترته من داخل فلسطين المحتلة، وجزء آخر من سلاحه وتصنيع محلي بالأعم الأغلب. هذه الصواريخ هي تصنيع محلي، هذا ما ناخده بعين الاعتبار. إذن نحن هون ما عم نحكي عن دولتين، عن جيشين كبيرين، عم نحكي عن مقاومة محاصرة وشعب محاصر في مساحة 365 كيلومتر وهي إمكاناتهم. ولكن خلينا نشوف بإرادتهم، بإيمانهم، بصبرهم، بحكمتهم، بشجاعتهم، بوفائهم، بتوفيق الله لهم أولا وآخرا، هم شو عطوا نتائج. وهذا سلاح الجو، أقوى سلاح جو بالمنطقة ومن أقوى جيوش المنطقة ومن أقوى دول المنطقة، شو عنده إنجازات، شو عنده إخفاقات. في النتائج، واحد، دخول قطاع غزة بقوة على معادلة حماية المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وخصوصا حي الشيخ جراح. فات خلاص، الله صار داخل المعادلة، والآن لقدام المحك الأساسي هو هذه تثبيت هذه المعادلة من قبل المقاومة ومحاولة العدو إسقاط هذه المعادلة. وهذا يعني أيضا دخول قطاع غزة على كل المعادلة الفلسطينية من جديد. عدم هاي قصة بيعزل غزة عن مجمل القضية والمشروع والصراع، هذا انتهى وخرجت من دائرة الدفاع عن النفس إلى دائرة الهجوم والحضور في المعادلة. هذا يشكل ضمانة كبيرة وتطورا عظيما في المعركة الدائرة. اثنين، رغم كل الحصار وأشكاله المختلفة على قطاع غزة، أظهرت المقاومة تطورا كبيرا في إمكانياتها وقدراتها وأدائها وتجهيزاتها وسلاحها كما ونوعا، في قدراتها العسكرية المادية خصوصا الصاروخية وقدراتها البشرية. هذا التطور أعطاها القدرة على العمل في المجال الصاروخي. شوفوا بالإنجازات، على هذا موضوع نحن بنفهمه كمان منيح لأنه نحن أخذنا تجارب مشابهة. القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ 11 يوم والإعلان أنه نحن قادرين نكمل أشهر، القدرة على إطلاق مواصلة إطلاق الصواريخ، هلا بمعزل وصل ما وصل بحث ثاني، نفس أنه بعده عم يطلع، هذا إنجاز، هذا نتيجة ممتازة جدا برغم من مسيرات سلاح الجو، مئات الغارات والقصف البري على خط الحدود مع غزة وإلى آخره. اثنين، القدرة على الإطلاق في ساعات معلنة مسبقا. هذا كان غريب، يعني حتى بعض الإخوة قالوا يا أخي انصحوهم معاش يحددوا أوقات من هذا النوع، لكن تحديد الأوقات في تلك المعركة كان له أبعاد معنوية. شوي بيقول له الساعة 6 يكون جاهز أنا بدي أقصف، أو الساعة 9 في وقت البهاء. إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، مو 10 و20 و30 و40، في الدفعة الأولى، في الدفعات المتزامنة إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، هذا كمان له علاقة بالقدرة على الإطلاق، له علاقة بحجم الصواريخ. أيضا حجم ونوع وكم الصواريخ، الكم، الحجم مختلف، المدايات، وصول الصواريخ، هلا بنرجع لها بالقبة الحديدية، الإصابات، ما بيقدروا يخبوا هذا الموضوع. إذن هون في إنجاز عسكري ضخم اسمه مواصلة إطلاق الصواريخ حتى آخر لحظة، والصواريخ التي كانت تطلق بكثافة وبأحجام مختلفة وبمديات مختلفة واستهدفت أماكن بعيدة عن غلاف غزة. ثلاثة، من أهم الإنجازات العسكرية والأمنية والميدانية، شل الكيان وأمنه ومجتمعه. أصلا إسرائيل شيعة، شوفوا في كتير دول، لأن دول قديمة وحقيقية، حتى لو صار في وضع أمني صعب، اختلالات أمنية، حروب أهلية، ما بتنهار الدولة، تبقى. هذا لبنان حرب أهلية، لا ما شاء الله، دول في المنطقة ما زالت أيضا تعاني في السابق في التاريخ، لكن الدولة المصطنعة إسرائيل دولة مصطنعة، هي كيان غير مصطنع، هي كيان غير طبيعي.